بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة آل عمران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن في التعليق اللطيف على سورة آل عمران، ولي معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع ترتيب نزول السورة، هنا حصل نفس الخطأ لكن سأطيل في التعليق عليه. لو فتحتم على الصفحة التي فيها التشجير والمرفقة مع الدرس أيضا، تجدون أن ترتيبها في النزول حسب المكتوب: عدة 87 نزلت بعد البقرة وقبل الأنفال. هذا يسمى ترتيب النزول، ولكن ترتيب النزول ليس من العناوين الموجودة في الصفحات التي قبل التشجير كما تلاحظون. ثم كتب تأريخها بعد المقاطع، تأريخها مكتوب مدنية باتفاق ولم يرد استثناء شيء منها أصلا، وقلنا إن هذه عنوانها الصحيح عهدها وليس تأريخها. سيظهر الأمر أكثر بقراءة ما قبل ذلك في الصفحة 27 الذي كتب عند ترتيب نزول السورة. قال: عدة 87 بعد البقرة وقبل الأنفال. إلى هنا هذا ترتيب النزول، ثم سيبدأ الحديث عن التأريخ. هنا هذا المذكور هنا هو التأريخ، وهو ليس موجودا في التشجير، لأن التشجير مبني على الاختصار، فلا بأس من حذفه في التشجير، لكن لا توضع كلمة تأريخها، لأن تأريخها متعلق بهذا الذي سأقرأه الآن وفيه خطأ ينبغي التنبيه عليه. قال: وهي مرتبطة بحدثين في السيرة، قدوم وفد نجران، ثم كتب سنة 90 أو 10 من هجرة، وهذا خطأ ليس صحيحا. قدوم وفد نجران جاء مبكرا قريبا من غزوة أحد كما بينه الطاهر بن عاشور، وهو ظاهر ما في سيرة ابن هشام، يعني هذه سنة 29 من هجرة خطأ. ثم قال: وذلك قبل عام الوفود. نعم قبل عام الوفود لكن بسنوات، ولذلك الأصح أن يكتب: وذلك قبل سنوات من عام الوفود. عام الوفود هذا كان في السنة 9 كما في سيرة ابن هشام، فهذا سبب الخطأ. قدوم وفد نجران لم يكن في عام الوفود، وفده قبل ذلك عدد من السنوات، فصار عام الوفود في السنة 9، أما وفد نجران فقبل ذلك بسنوات، وهو المرتبط بغزوة أحد، أقصد بسورة آل عمران، فليس في سورة آل عمران إشارة إلى الوفود، وإنما فيها ذكر للمحاورة مع نصارى نجران. أما عام الوفود فيرتبط ببعض السور الأخرى الذي أذكره الآن، سورة الحجرات. ثم قال: وغزوة أحد التي كانت في شوال، يعني قدوم وفد نجران وغزوة أحد التي كانت في شوال من السنة 3 للهجرة. مما يؤيد يعني كونها مرتبطة بوفد نجران وغزوة أحد يؤيد أنها مبكرة النزول نسبية، لأنها ارتبطت بأحداث مبكرة، ولو كان وفد نجران في السنة 9 لما صح أن يقال أنها مبكرة النزول نسبية، وإنما لصح أن بعض آياتها مبكر النزول. وقد حكي الإجماع أنها من أوائل المدنيات، هذا من عندي أنقله لكم من الطاهر بن عاشور، حكي الإجماع أنها من أوائل المدنيات، أعني سورة آل عمران. ثم قال: مما يؤيد أنها مبكرة النزول نسبيا، وأن في الرواية المشهورة التي ذكرت في بداية الكلام التي هي ترتيب النزول 87 التي تجعلها قبل الأنفال نظرا، وأن في الرواية المشهورة التي قلنا إنها رواية جابر بن زيد التي تجعل سورة آل عمران قبل الأنفال، لأنه قال عدة 87 بعد البقرة وقبل الأنفال، هذا بحسب رواية جابر بن زيد. هذه الرواية المشهورة التي تجعلها قبل الأنفال فيها نظر، من أين جاء النظر؟ جاء النظر من أن الأنفال في السنة 2 مرتبطة بغزوة بدر كما سيأتي، وسورة آل عمران مرتبطة بغزوة أحد في قسم كبير منها، إذن هناك نظر في كونها جاءت مبكرة، حتى آيات أول السورة جاء فيها أسباب النزول تشعر أنها كانت بعد غزوة بدر. فالأدق والله أعلم أن سورة آل عمران مبكرة النزول، ولكنها ليست سابقة لسورة الأنفال. هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى، وقد أطلت فيها قليلا. أما الوقفة الثانية ولها ارتباط بالوقفة الأولى، إذ ذكرت في الوقفة الأولى أن حدثين ارتبطا بالسورة، وهما وفد نصارى النجران وغزوة أحد. فهل هذا يعين على فهم السورة؟ نعم، معرفة الأحداث المرتبطة بالسورة، هذا في كل السور، أي سورة تستطيع أن تعرف أي حدث مرتبطا بها فإنك ستستعين على فهم السورة، وهذا يتفاوت. يعني سورة الأنفال التي ستأتي كلها مرتبطة بغزوة بدر، هذا يعينك على فهم السورة كلها. ولذلك كان تاريخ النزول مهما جدا، وكذلك الأحداث التي ترتبط بهذا التاريخ. وقد كتب بحث موجود في المكتبة الشاملة، السيرة النبوية من خلال أهم كتب التفسير، الدكتور عصام الحميدان، وهذا الأمر مفيد جدا. وهذا ما ذكرته أولا في بدايات الدروس، أنك عندما تقرأ تفسير آية تفهمها، ولكن عندما تعرف الأحداث التي ارتبطت بالسورة لا تفهم آية، تستعين على فهم كل الآيات. تاريخ النزول مهم للسورة، وتتفاوت التفاسير في الاهتمام به، ومن أكثر التفاسير اهتماما به تفسير الطاهر بن عاشور، فإنه في مقدمة كل سورة يحاول تحديد التاريخ، ثم يستعين بذلك أثناء كلامه على السورة. الوقفة الثالثة والأخيرة مع موقع السورة، وهنا تنبيه يحتاج إليه في كل الكتاب، وهو أن موقع السورة هو نفسه ترتيبها في المصحف. في التشجير دائما يكتب ترتيبها في المصحف، ويكتب ضمن الكتاب في الصفحات التي ليست في التشجير موقع السورة، والمراد واحد، ولو وحد التعبير لكان أوضح وأنسب. فإذا نظرنا إلى موقع السورة وترتيبها في المصحف نجد أنها بعد البقرة، والمناسبات بين السورتين كثيرة. فمن ذلك ومن أهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما عندما قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وكان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هاتين السورتين، لا أقول إذا حفظ، لأن القراءة أوسع من مجرد الحفظ، وليست هي مجرد التلاوة مرة، بل القراءة عندهم تشمل الفهم والعمل. فكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فيهم عظيما. ومن العلاقات أيضا بين السورتين أنهما متحدتا المطلع، فكلتاهما ألف لام ميم. والملاحظ أن السور التي تبدأ بألف لام ميم تفرقت ولم تأتي متوالية، خلافا للسور المبدوءة بحاميم. والسور المبدوءة بألف لام راء توالت، وبينها سورة بألف لام ميم راء. فاللواميم التي نتكلم عنها البقرة وآل عمران، ومعها العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، هذه تسمى اللواميم، وقل من العلماء من اعتنى بها، وتستحق أو تحتاج كلمات العلماء التي تكلموا بها حول اللواميم إلى جمع ودراسة. ولم أرى من تعرض لها إلا البقاعي في تفسيره، والشيخ مصطفى البحياوي متع الله به، فإن له إشارات حول اللواميم، فيمكن أن يقام بحث صغير حول هذه السور، ولماذا جاءت متفرقة، وكذلك تفرق نزولها، فإن البقرة وآل عمران مدنيتان خلافا لبقية السور، وعامة السور التي تبدأ بالحروف المقطعة عموما تكون مكية. وهذا ليس من الترف العلمي، بل له أصل في السنة، كما في الحديث المذكور في الكتاب في سورة يونس من تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم السور المتشابهة في المطلع. وهنا ذكر
أيضا من المناسبة ما أشار إليه السيوطي في كتابه تناسق الدرر، من أن سورة آل عمران فيها تفصيل لبعض ما أجمل في سورة البقرة. وألاحظ مثلا هنا قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، قارنه بقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. هاتان الآيتان تتكاملان، ومعهما آية ثالثة في سورة متأخرة مختلفة في المطلع، وهي سورة المدثر، آية: ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. المواقف من الوحي تجدها في هذه السور، في كل سورة تتناسب مع سياقها وهي تستحق التأمل. فإن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ورد أنها في اليهود، بينما آية آل عمران جاءت في سياق قريب من ذكر النصارى، وآية سورة المدثر في مشركي مكة. فهل لهذا أثر في نظم الآية وبيان أحوال الناس في التعامل معها؟ قد يكون الأمر كذلك، وهو يحتاج إلى بحث. أكتفي بهذا القدر في هذه الوقفة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.